أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قول رحمه الله: والمسلمون من صلى إلى القبلة أي اعتقد الصلاة إليها، يعني إلى القبلة، يعني وجوب الصلاة، اعتقد وجوب الصلاة إلى القبلة، وإن لم يصلي فعلا لم يصلي، لكن عدم صلاته لم يكن هذا على نحو الاستحلال، وإلا خرج عن رفقة المسلمين فضلا عن المؤمنين وصار كافرا مرتدا. قال: أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلي فعلا، لكن لا مستحلا. من هنا لا يكفر بذلك، هو فاسق لكنه ليس بكافر، فرقها، فرق بين شخص فاسق لكنه لم يخرج عن رفقة المسلمين أو المؤمنين، فإذا حيث لا يكفر بذلك. وعليه فالمراد انصراف المسلم إلى من دان بالشهادتين واعترف من الدين بما علم ضرورة، ومنه الصلاة، هذا مما علم ضرورة، ومنه الصلاة إلى القبلة وإن لم يصلي فعلا. يقول رحمه الله تعالى: وقيل، إشارة إلى ما ذهب إليه الشيخ المفيد رحمه الله، يشترط الصلاة بالفعل. وقيل، وهو ظاهر الحلبي وصريح ابن إدريس رحمهم الله تعالى، يختص بالمؤمن. يختص بالمؤمن ليش؟ لقرينة الحال، إذا كان الواقف مؤمنا محقا. يقول: وهما ضعيفان. لا بأس بالقراءة في الهامش الثاني، يقول: كما عليه المشهور. وعن المفيد اشتراط الصلاة بالفعل، وعن ابن إدريس أن المسلم المحق أي الشيعي الاثني عشري إذا وقف فينصرف إلى المسلمين المحقين لشاهد الحال، ولذا قال عنه الشارح أنه يختص بالمؤمن أي المعتقد بإمامة الاثني عشر عليهم السلام. والأقوى هو الأول، لأن المسلم هو الذي اعتقد بالشهادتين واعترف من الدين بما هو ضرورة منه، ومن أهم ضروريات الصلاة، فلذا عبر المشهور عنه، يعني عن المسلم، بأنه من اعتقد وجوب الصلاة إلى الكعبة وإن لم يصلي فعلا. نعم، لابد من خروج من حكم بكفره كالخوارج والغلاة والنواصب لعدم كونه مسلما، ثم لا فرق فيه بين الذكور والإناث، وبين من هو مسلم بالأصالة كالبالغ وبالتبعية كالصبيان والمجانين، اللي هو بحكم المسلم الصبي والمجنون. يقول رحمه الله تعالى: والمسلمون من صلى إلى القبلة إلا الخوارج والغلاة. الغلاة الذين غالوا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق آله عليهم السلام، وأخرجوهم من حدود الخليقة. الخوارج كل من خرج على الإمام الحق يسمى خارجيا، وقد غلبت هذه التسمية على الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه السلام أثناء حرب صفين بعد مسألة التحكيم، فلا يدخلون في مفهوم المسلمين وإن صلوا وصلية، حتى لو صلوا إلى القبلة للحكم بكفرهم، هذا التعليل لأجل الحكم بكفرهم، ولا وجه لتخصيصه بهما، يعني بمن؟ بالخوارج تخصيص، ولا وجه لتخصيص المسلم بهما، يعني بالخوارج والغلاة، بحيث يخرج من تحت كلي المسلم من؟ الخوارج والغلاة، لا هناك النواصب أيضا، وكل من أنكر ما علم من الدين ضرورة كذلك. يقول: ولا وجه لتخصيصه بهما، بل كل من أنكر ما علم من الدين ضرورة كذلك هو ليس بمسلم. عنده عند المصنف والنواصب كالخوارج، فلا بد من استثنائهم ايضا. نقول يعني المصنف عليه السلام، المصنف رحمه الله، لم يكن في مقام ماذا؟ استعراض الجميع. عرفتوا كيف؟ فكأنه يذكر بعض الأمثلة للمحكوم بكفرهم، وإن صلوا إلى القبلة، حتى لو صلوا إلى القبلة. ومن هنا نرى المصنف رحمه الله في الدروس استثنى النواصب في المجلد الثاني صفحة 272. وأما المجسمة، المجسمة يقول: فقطع المصنف رحمه الله بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها، وفي هذا الباب يعني باب الوقف منها من الدروس نقطتين بعد منها، وفي هذا الباب منها من الدروس، وفي هذا الباب باب الوقف من الدروس، نسب خروج المشبهة منهم يعني من المسلمين، بمعنى أنهم لا يدخلون في مفهوم المسلمين وإن صلوا إلى القبلة، نسب خروج المشبهة منهم من المسلمين إلى القيل، مشعرا بتوقفه يعني بتوقف المصنف فيه في خروج المشبهة عن الإسلام. يقول رحمه الله: والأقوى خروجه يعني خروج المشبه يعني خروج هذا القبيل، يعني واضح خروج المشبهة عن الإسلام. نعم، لو كان الواقف من إحدى الفرق المذكورة، هذه الفرق المذكورة، الواقف كان من إحداها، الواقف كان خارجيا، الواقف كان ناصبيا مثلا، الواقف كان مجسما، الواقف كان مشبها، حينئذ فلا تخرج الفرق المذكورة عن كونهم موقوفا عليهم. كتبت هذه العبارة بعبارة أخرى لما فلا تخرج يعني يدخل ماذا؟ قبيله، يدخل قبيله في الوقت، قبيله الخارجي، قبيله الناصبي، قبيله المجسمي، قبيله المشبي، وهكذا مطلقا، فيدخل فيه مطلقا مطلقا، سواء قلنا بخروج عن المسلمين أم لم نقل بذلك، بس لما كان الواقف من إحدى هذه الفرق المذكورة، كان من الخوارج أو كان من النواصب أو كان من المجسمة، فلا تخرج الفرق المذكورة عن كونهم موقوفا عليهم. فقبيله داخل، قبيله قبيل الواقف يكون ماذا؟ داخلا في الواقف مطلقا، سواء حكمنا بكفر قبيله وخروجه عن الإسلام وعن المسلمين أم لم نحكم بذلك. فلما قال رحمه الله: وفي هذا الباب باب الوقف منها من الدروس، نسب يعني المصنف رحمه الله خروج المشبهة منهم من المسلمين إلى القيل. طبعا المراد بالمشبهة هم خصوص المشبهة غير المجسمة، أما المجسمة المشبهة فالمصنف رحمه الله قطع بكفرهم في باب الطهارة من الدروس وغيرها. المجسمة إذن تنقسم إلى قسمين: المجسمة بالحقيقة، المجسمة بالحقيقة من ادعى أنه جسم كالأجسام، هذه مجسمة مشبهة، والمجسمة بالتسمية، من ادعى أنه جسم لا كالأجسام، هذه مجسمة غير مشبهة. فإذا المجسمة المشبهة وغير المشبهة قطع المصنف بكفرهم في باب الطهارة من الدروس. لا يلزم عليه القول بحدوثه تعالى. بعبارة أخرى، المجسمة بالتسمية يسلبون عنه تعالى كل ما هو من لوازم الجسمية من الحاجة والفقر والحدوث والتركيب والإمكان ونحو ذلك. المدار في التكفير على التزامه بتلك اللوازم لا على وجود الملازمة الواقعية. المشبهة غير المجسمة، المشبهة هم الذين قالوا إن الله تعالى في جهة الفوق يمكن أن يرى كما ترى الأجسام. والظاهر من الرواية حديث الإمام الرضا عليه السلام من قال بالتشبيه والجبر فهو كافر، إرادة التجسيم بالحقيقة. مجسمة بالحقيقة هي من المشبهة في قبال المجسمة لا بالتسمية. فالمشبهة يقولون إن الله تعالى في جهة الفوق ويمكن أن يرى كما ترى الأجسام. يقول المحقق الأغا رضا الهمداني في مصباح الفقيه المجلد الأول صفحة 569، يقول فالتجسيم غير خارج عن التشبيه. قال المجسمة من المشبهة، طبعا مجسمة من المشبهة، المجسمة بالحقيقة لا المجسمة بالتسمية. ثم قال رحمه الله ولا يبعد أن يكون المراد بالتشبيه مطلق تنظيره بالأجسام في تحديده بمكان أو زمان فيكون مساوقا للتجسيم. شو قال في الدروس المجلد الثاني صفحة 272؟ وقيل يخرج المجبرة والمشبهة أيضا. وقيل يخرج المجبرة والمشبهة أيضا. والرجوع إلى اعتقاد الواقف قوي. بالنسبة للتشبيه اتفقوا على أنه تعالى في جهة الفوق. المشبهة أيضا مما وجد في بعض الكتب المشبهة. فإذا المشبهة اتفقوا على أنه تعالى في جهة الفوق بسرعة شوي إخوان، لكن اختلفوا في كونه في الجهة مثل كون الأجسام فيها أو لا. وهم اتفقوا على أنه نعوذ بالله موجود في جهة الفوق في السماء، لكن اختلفوا في كونه في الجهة مثل كون الأجسام فيها أو لا. كتبت العبارة. لكن اختلفوا في كونه في الجهة في كونه في الجهة مثل كون الأجسام فيها أو لا. والأول باطل، والنزاع في الثاني راجع إلى إطلاق اللفظ دون المعنى. عرفتوا من هو الثاني؟ لما قلنا انه في كون في الجهة مثل كون الأجسام فيها او لا. لا ليس كذلك. والنزاع في الثاني راجع الى اطلاق اللفظ دون المعنى، ومستندهم في ذلك الظواهر السمعية وهي متأولة قطعا على ما فصل في محله. أيضا فيما يتعلق بالتجسيم وجدت هذه العبارة في بعض الحواشي. المجسمة هم الذين يعتقدون أن الله تعالى له جسم خارجي محسوس. بسرعة شوي. أن الله تعالى هم الذين يعتقدون أن الله تعالى له جسم خارجي محسوس. وقيل الذين يعتقدون أن الله تعالى له جسم لطيف. وهو الجسم الذي لا يدرك بالحواس الخمس كالروح والملائكة والجن، فإنها كلها أجسام لطيفة. فإذا في عنا أقوال بالنسبة للمجسمة، بعضهم هكذا قال: الذين يعتقدون أن الله تعالى له جسم خارجي محسوس. اثنين: الذين يعتقدون، قيل هكذا: الذين يعتقدون أن الله تعالى له جسم لطيف وهو الجسم الذي لا يدرك بالحواس الخمس، وهو الجسم الذي لا يدرك بالحواس الخمس كالروح والملائكة والجن، فإنها كلها أجسام لطيفة. وقيل هذه جملة الأخوات المجسمة هم الذين يعتقدون أن الله تعالى جسم لطيف لكن لطفه أعلى وأخفى وأدق من الروح وغيرها. هم الذين يعتقدون أنه تعالى جسم لطيف لكن لطفه أعلى وأخفى وأدق من الروح وغيرها. أكل حب، الوهابية السلفية يعتقدون بأن الله تعالى جسم له حد وغاية، أصلا صرح بذلك ابن تيمية، وأن له صورة، نعوذ بالله، ووجها وعينين، وليس عينا واحدة، وفما وأبراسا وأضواء لوجهه، هي السبحات، ويدين وكفا وخنصرا وإبهاما وأصابع وصدرا وجنبا وساقين ورجلين وقدمين، وأنه جالس على العرش، وأنه ينتقل من مكان إلى مكان، فينزل في النصف الثاني من الليل إلى السماء الدنيا وينادي، ثم يصعد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الجماعة أيضا يقول، وجدت هذه العبارة عن الحافظ أبي بكر ابن العربي، قال في كتابه العواصم المجلد الثاني صفحة 283، يقول: أخبرني من أثق به من مشيختي أن القاضي أبا يعلى الحنبلي كان إذا ذكر الله سبحانه يقول فيما ورد من هذه الظواهر في صفاته تعالى، يقول: نعوذ بالله، ألزموني ما شئتم فإني ألتزمه، فألزموني ما شئتم فإني ألتزمه إلا اللحية والعورة، مثل بعضهم خسلوني عن كل شيء وعفوني عن اللحية والفرج، نعوذ بالله، فعلا هذا الكفر القبيح والاستهزاء بالله تعالى، جامع التشبيه والتجسيم ابن تيمية. وللكلام تتم يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين.